الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 24 إن شاء الله تبارك وتعالى، مع وصايا القرآن الكريم على لسان لقمان الحكيم، على لسان لقمان الحكيم. نحن مع الوصية الثالثة، وقول الله جل وعلا: يا بني إنها إن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هذه الآية العظيمة آية التربية والتزكية، آية المحاسبة والمراقبة، آية التعبد لله عز وجل بأسمائه الحسنى، حين يعلم العبد أن الله عليم مطلع عليه فيراقبه. وهذا من دعاء العبادة ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فها هو لقمان عليه السلام يقول لابنه وهو يعظ: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. تناولنا مع هذه الوصية قدرا من جوانب تربيتها في باب المشارطة والمحاسبة والمراقبة والمعاتبة والمعاقبة. وما السادسة؟ المشارطة والمحاسبة والمراقبة والمجاهدة والمعاتبة والمعاقبة. فذكرنا هذه الستة مبينين معناها مع الآثار المنقولة عن سلف الأمة. وإن ذكرتها موجزة واختصارا، نظرا أني فصلت القول عنها في خواطر صلاة الفجر، ولما كان حضور الفجر هم حضور العشاء، رأيتني أختصر القول اختصارا وأوجزه إيجازا، لكن دروس الفجر ما تسجل أو ما بتصل إلى إخواننا الذين يتابعون دروسنا في أنحاء الدنيا، فحرصت أن أذكر لهم الخلاصة في شيء يسير من خواطر الفجر، والحمد لله رب العالمين. قلت: ولا يزال الكلام موصولا عن هذه الآية العظيمة، ولأن الكلام فيها عن جانب من أهم جوانب التربية في حياة المسلم، ألا وهو المراقبة. وإذا صدقت المراقبة عند العبد لن تدعه حتى يرتقي إلى مقام الإحسان، لن تدعه حتى يرتقي إلى مقام الإحسان، وهو الذي يدور في فلك الإسلام. وإن ترقى إلى الإيمان فذلك شيء يجعله ما شاء الله لا قوة إلا بالله كالشامة بين المؤمنين أو بين المسلمين. ولا تجد شيئا يترقى به إلى أعلى المراتب وهو الإحسان كالمراقبة. فالإحسان إما مراقبة وإما مشاهدة. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فهذه المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه هي المراقبة. والدين كما تعلم درجات: إسلام وإيمان وإحسان. أدناه الإسلام وأوسطه الإيمان وأعلاه الإحسان، فكل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا ولا كل مؤمن محسنا. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي قال يوما ما عن الإسلام: بني الإسلام على خمس، فهذا هو الطابق الأول. وأما الطابق الثاني فالإيمان. وفي إنسان بيكتفي بالطابقين ويقول الحمد لله رضا، لا ده في كمان اللي في الدور الأول ولا يمكن في البدروم، يقول لك إن زادت عن كده تمسخ. ففي اللي بيصل للدور الثاني ويقول لك أنا كده عندي فيلا دورين حلوين على قدي. وفي اللي يقول لك اعمل حساب للزمن، يمكن تجوز عيالك في الدور الثالث يشد حيله ويبني الثالث. الدور الأول اسمه إسلام، والثاني إيمان، والثالث إحسان. مش ممكن أبدا يصل للثالث إلا وعنده الأول والثاني، ولا يمكن أن يبني الثاني إلا وعنده الأول. فهي ثلاثة طوابق بعضها مترتب على بعض. فإذا كان عندك الطابق الأول الإسلام واجتهدت فيه بنقلة من الفرائض للنوافل، يعني أنت عندك عاوز تعرف أنت في الإسلام ولا في الإيمان، إن كنت تلتزم الفرائض فقط دون أن تراعي النوافل وتبتعد عن المحرمات فحسب دون أن تراعي المكروهات أو أن تقع في المكروهات، فأنت مسلم. لكن إذا ترقيت من الفرائض إلى النوافل ومن ترك المحرمات إلى ترك المكروهات فأنت مؤمن. وإن ترقيت في باب الأوامر من الفرائض إلى النوافل إلى التزام الورع، الورع وفيه باب المراقبة وباب المشاهدة، وتركت المحرمات وكذا المكروهات واجتنبت المتشابهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فهنا تصل إلى مقام الإحسان. المسألة ليست مستحيلة وليست من الصعوبة التي يتخيلها البعض، كما تخيل لنا أن مقام الولاية مثلا شيء لا يمكن تبقى ولي. ليه يعني؟ خربة الدنيا، خربة الدنيا عشان تبقى ولي؟ أو أنت إن لم تكن ولي فماذا أنت؟ عدو؟ من لم يكن وليا لله كان عدوا، فلابد أن تكون وليا. لكن على أي درجة من درجات الولاية، العامة أو الخاصة، ده موضوع تاني. ظالم لنفسه أو مقتصد أو سابق بالخيرات، دي درجات في الولاية. هنبقى نفرد الولاية كلاما إن شاء الله، ونصحح فيها مفهومة كما صححنا مفهومة الوسيلة في الجمعة الماضية. فإذا أنت أمام آية تستثير فيك جانب المراقبة، وأنك مهما خلوت فقل علي رقيب. يا بني إنها إن تكم مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. القرآن الكريم ذكر في هذا المعنى أن اطلاع الله عز وجل ليس خاصا بالأعمال بل بالقلوب وبما في الصدور، وهو قوله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، كما قال عز من قائل: وكان الله على كل شيء رقيبا. وكان الله على كل شيء رقيبا، وهو القائل جل وعلا في باب المراقبة وباب المعية: وهو معكم أينما كنتم، على نحو ما فسرناها في دروس العقيدة: معية العلم والإحاطة. وقال سبحانه وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، كما قال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إلى غير ذلك من الآيات التي إن تدبرها الإنسان فهي تورثه مراقبة الله جل وعلا. وهذه الآيات في معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام في سؤال جبريل له عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنها المراقبة. ما المراقبة؟ دوام علم العبد، دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. المراقبة في تعريفها الشرعي أو الاصطلاحي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة، وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، مطلع على نيته، ومطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين. والغافل عن هذا بمعزل عن المراقبة وعن حال حتى طالب العلم المبتدئ، فكيف بمن أراد أن يكون شيئا أو أن يكون صالحا أو أن يكون طالب علم أو أن يكون مؤمنا؟ فهذه المراقبة تترقى بأصحابها إلى درجة المعرفة. قال الجريري رحمه الله: من لم يحكم بينه وبين الله تعالى التقوى والمراقبة لم يصل إلى الكشف والمشاهدة. وقيل: من راقب الله في خواطره عصمه في حركات جوارحه، من راقب الله في خواطره عصمه في حركات جوارحه. وقيل لبعضهم: متى يهش الراعي غنمه بعصاه عن مراتع الهلكة؟ قال: إذا علم أن عليه رقيبا. متى يهش الراعي غنمه بعصاه عن مراتع الهلكة؟ قال: إذا علم أن عليه رقيبا. وقال الجنيد رحمه الله: من تحقق في المراقبة خاف على فوات لحظة من ربه لا غير. من تحقق في المراقبة خاف على فوات لحظة من ربه لا غير. وقال ذو النون المصري رحمه الله تعالى: علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله، وتعظيم ما عظم الله، وتصغير ما صغر الله. ذو النون المصري، الجنيد، فضيل، الناس هؤلاء الذين حدثتك عنهم بأنهم أهل الزهد وأهل التصوف الحق. فقال ذو النون: علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله، وتعظيم ما عظم الله، وتصغير ما صغر الله. وقيل: الرجاء يحرك إلى الطاعة، والخوف يبعد عن المعاصي، والمراقبة تؤديك إلى طريق الحقائق. وقيل: المراقبة مراعاة القلب لملاحظة الحق مع كل خطرة وخطوة. المراقبة مراعاة القلب لملاحظة الحق مع كل خطرة وخطوة أو خطوة. وقال الجريري: أمرنا هذا مبني على فصلين، أن تلزم نفسك المراقبة لله، وأن يكون العلم على ظاهرك قائما، يعني جانب تربوي وهو المراقبة، وجانب عملي وهو الامتثال، أن يكون العلم على ظاهرك قائما ممتثلا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقال إبراهيم الخواص رحمه الله: المراقبة خلوص السر والعلانية لله عز وجل. خلوص السر والعلانية لله عز وجل. وقيل في معناها أيضا: أفضل ما يلزم الإنسان نفسه في هذا الطريق المحاسبة والمراقبة وسياسة عمله بالعلم. وقال أبو حفص لأبي عثمان النيسابوري: إذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك ونفسك، ولا يغرنهم اجتماعهم عليك، فهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك. وأرباب الطريق الحق مجمعون على أن مراقبة الله تعالى في الخواطر سبب لحفظها في حركات الظواهر، فمن راقب الله سره حفظه الله في حركاته في سره وعلانيته. والمراقبة هي التعبد باسم الله الرقيب، التعبد باسمه الرقيب، وكذا الحفيظ العليم السميع البصير. فمن عقل هذه الأسماء وتعبد لله بمقتضاها حصلت له المراقبة. بسم الله الرقيب والحفيظ والعليم والسميع والبصير. وهذا الذي قالوه في باب العقيدة: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء المسألة: يا غفور اغفر لي، ويا تواب تب علي، ويا رحيم ارحمني. أما دعاء العبادة فأنك تحسن التعامل مع الاسم، هو بصير فأنت تراقب البصير، عليم أنت تتقيه وتراقبه، ولأنه رقيب أو حفيظ وعليم وسميع وبصير فأنت تدور في باب المراقبة لمن عقل هذه الأسماء وأراد أن يتعبد لربه عز وجل بمقتضاها، ومن ثم تحصل له المراقبة بإذن الله تبارك وتعالى. كان هذا عن تعريف المراقبة، فماذا عن بيان حقيقتها ومنزلتها وأدلتها في الكتاب والسنة؟ وماذا عن أنواعها والطريق إليها وثمراتها وذكر نماذج من أحوال أهل المراقبة؟ فالكلام عن حقيقة المراقبة مأخوذ من معناها اللغوي، من رقبة. أصل كلمة المراقبة رقبة، وهذه المادة الراء والقاف والباء بالفتح راء قابا تدل على انتصاب لمراعاة شيء رقب، انتصاب لمراعاة شيء، ومن ذلك اسم الرقيب وهو الحافظ، ويقال المرقب للمكان العالي الذي يقف عليه الناظر فينظر من خلاله إلى ما يريد، مرقب، ومثله المرصد. وقيل للرقبة التي في الإنسان رقبة لأنها منتصبة، ومن يريد أن ينظر أو يشاهد لا بد من أن ينتصب عند نظره فيرفع رأسه وينظر إلى مطلوبه. والمرأة الرقوب التي لا يعيش لها ولد فتظل ترقب حملا أو ترقب بقاء ولدها، فكأنها ترقبه لعله يبقى. وفي أسماء الله عز وجل الرقيب وهو الحافظ الذي لا يغيب ولا يخفى عليه شيء. وحتى في الملكين الكتبة فيما قاله الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كثير منا يفهم هذه الآية على أن الملك الذي على اليمين اسمه رقيب والذي على اليسار اسمه عتيد، لا، ليس هذا من باب التسمية وإنما من باب الصفة. هما ملكان لا نعلم اسمهما، ولكن كل ملك منهما موصوف بأنه رقيب عتيد، رقيب يرقبك، عتيد حاضر عندك لا يغيب. رقيب يرقبك، عتيد حاضر عندك لا يغيب. بالنسبة للكتبة والحفظة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله، دول اللي ممكن يتركوك يعني حياء عندما تدخل الخلاء تقضي الحاجة وعندما يكون الرجل في جماع أهله، إنما معك من لا يتركك فضلا عن الله عز وجل الرقيب، أي الذي لا يغيب كما أنه حافظ سبحانه وتعالى. فحقيقة المراقبة إذن في معناها الاصطلاحي كما ذكر ابن القيم رحمه الله بأنها دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. فاستدامتنا لهذا العلم هي المراقبة. إذا تيقن الإنسان أن الله ينظر إليه وأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء من أحواله فهذا هو حال المراقبة، وهي التعبد لله باسمه الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير الخبير الشهيد وما إلى ذلك من الأسماء التي في معناها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال بالأركان اللي هي بالجوارح. وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال بالأركان يعلم خطرات النفوس ولحظ العيون كيف بالحركات والأفعال الظاهرة. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. إن مقام المراقبة جامع للمعرفة مع الخشية، جامع للمعرفة مع الخشية، فيحسبها فبحسبها يحصل مقام المراقبة. إذا علم العبد أن الله يطلع عليه وخافه فإن هذا الخوف مع علمه باطلاع الرب عليه يقال له الخشية، كذلك يقال له الخشية. وإذا اجتمع هذا وهذا كان تحصيلا لهذا المقام وارتقاء إلى هذه المرتبة، وبذلك ينكف العبد عن فعل ما لا يليق في الجلوات والخلوات، لأنه أيقن أن الله مطلع عليه في السر والعلن ويعلم النيات والخطرات فضلا عن غير ذلك. فالمراقبة عباد الله أساس الأعمال القلبية كلها، وهي عمودها الذي قيامها به. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أعمال القلب وفروعها كلها في كلمة واحدة في حديث جبريل عليه السلام في سؤاله عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه. فهذا جامع لمقام الإسلام والإيمان والإحسان، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن أهل العلم من يقول إنها مرتبة واحدة، أن تستشعر هذا المعنى أن تعبد الله كأنك تراه، وعليك أن تعلم أنك إن لم تكن تراه فإن الله يراك. فهي مرتبة واحدة على قول، ومن أهل العلم من يقول هما مرتبتان: الأولى أن تعبده كأنك تراه وهي الأعلى، فإذا لم يستطع العبد أن يحصل ذلك فإنه يتنزل إلى المرتبة التي بعدها من مرتبتي الإحسان، وهو أن يستشعر أن الله يراه. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله فيما عرف بمقام المشاهدة والمراقبة، فيعلم أن الله مشاهد له مطلع عليه في ظاهره وباطنه. وإذا تحقق العبد من هذا لم يكن التفاته إلى المخلوقين فيتزين لهم ويتصنع ويكون محافظا على حدود الله في الجلوة ومنتهكا لحرمة الله في الخلوة، فإن هذا لم يعرف معنى المراقبة ولم يراقب الله عز وجل. ولا يكاد يخلو يوم من سؤال يكتبه صاحبه برسالة يبعث بها يسأل عن عمل يستحيي أن يسأل عنه مباشرة. وهذا من العجب، يستحيي أن يسأل مخلوقا ضعيفا لا يعرفه ومع ذلك يفعل هذا، والله تبارك وتعالى يراه ويطلع عليه، والملك يشاهده ويكتب عمله، ولا يستحيي من الله عز وجل. وقد قال أبو حفص لأبي عثمان النيسابوري رحمهما الله كما مر: إذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك ولنفسك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك. وربنا سبحانه وتعالى أورد حديثا أو أورد آيات كثيرة في القرآن الكريم تدور في فلك المراقبة، فتقرأ قول الله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وكما قال سبحانه: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، كما قال: ألم يعلم بأن الله يرى. وفي السنة جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أوصني. قال: اعبد الله كأنك تراه. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فبالنظر إلى هذا الحديث أنت أمام أعمال متنوعة، ولكن لها قاسم يجمعها، فهذه الأعمال على تنوعها كلها مرتبطة بباب المراقبة لله عز وجل. إذا نظرت إلى هذه الأصناف السبعة تجد أن الشيء المشترك والوصف الذي تحقق فيهم جميعا هو المراقبة لله تبارك وتعالى. فهذا الرجل الذي فاضت عيناه حين ذكر الله، رجل ذكر الله خاليا خاليا ففاضت عيناه، ما الذي جعله يكون بهذه المثابة؟ هو مراقبة الله، لأن الناس لا يرونه، فذكر الله خاليا يعني بعيدا عن الناس، ثم فاضت عيناه بالدمع. الرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ما الذي جعله يكون بهذه المثابة؟ مراقبة الله عز وجل للناس حيث الناس لا يرونه. والرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ما دعته على رؤوس الأشهاد، إنما أدخلته بيتها وغلقت دونه الأبواب وقالت هيت لك، وفي حالة يعني لا يخاف إنه هو الذي دخل المكان أو تهجم على المرأة أو أراد أن يغتصبها فتصرخ وتأتي له بالشرطة وبالناس، لا، هي التي هيأت المجال كله. ومع ذلك قال معاذ الله وقال إني أخاف الله، وما فعل ما فعل إلا خشية الله ومراقبة لله عز وجل، فحصلت له المنعة مع وجود الدافع القوي وهي المرأة ذات المنصب وذات الجمال وتغريه بالمال ونفسه تطلب هذه الشهوات، ومع ذلك قال إني أخاف الله، ولن يكون هذا إلا للمراقبة لله عز وجل. والرجل الذي تصدق بيمينه حتى لا تعلم شمال، تصدق صدقة بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا رجل قد راقب الله عز وجل. وإلا فإن المال شيء محبب إلى النفوس ولا يسهل عليها أن تجود به إلا بطلب عوض أعظم، لكن أن يتصدق وأن يخفي عن الناس وعن نفسه حتى لا يدري كم أخرج بما عبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأنه يضع يده في جيبه ويخرج دون أن يعد ودون أن يحسب، ما فعل هذا إلا للمراقبة، من باب مراقبة الله عز وجل. واليقين، واليقين عند كثير من الناس ضعيف، ولذلك فإن الكثيرين قد يصعب عليهم إخراج المال لله تبارك وتعالى، فكيف الذي أخفاه إلى هذا الحد حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه؟ ولعل هذا من أسباب تسمية الزكاة والإنفاق بالصدقة، لأنها دليل صدق العبد مع الله عز وجل. وهذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله مع قوة النوازع وتوقد الغرائز الذي منعه من أن يضيع شبابه وأن يضيع أوقاته وأن يقترف المعاصي وهي سهلة كشرب الماء، إنما الذي منعه من ذلك مراقبة الله تبارك وتعالى. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فهل استحضرنا هذا المعنى؟ هل استحضره من يضيع صلاة الصبح وينام عنها، ويضيع صلاة العصر حينما يأتي من عمله ثم بعد ذلك ينام؟ إن المراقبة جديرة بأن تصل بالإنسان إلى الإحسان. فما أنواع المراقبة؟ يمكن أن تتنوع المراقبة إلى أنواع مختلفة باعتبارات متعددة، ولكن يمكن أن أقتصر على وجه من تنويعها فأقول: المراقبة تكون قبل العمل، قبل أن تقدم على العمل ينبغي أن تسأل نفسك: هل لك فيه نية؟ ماذا تريد بهذا العمل الذي تقوم به؟ وحينما تريد أن تتصدق بصدقة، هذه الصدقة هل تريد بها وجه الله؟ أو أنك تجمع خسارة في الدنيا وعذابا في الآخرة عياذا بالله؟ إذا كان الإنسان ينفق من أجل أن يقال منفق، فيكون من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. هذا الإنسان الذي يريد أن يطلب العلم، هل يريد أن يطلب هذا العلم من أجل أن يقال عالم؟ حينما يقوم الإنسان بمشروع من الأعمال الطيبة من إغاثة المنكوبين أو القيام على الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام، وهذه أعمال جليلة وتتطلب من الإنسان ألوان التضحيات فينفق فيها وقته وجهده، ولربما لا يراه أهله إلا في قليل من الوقت، هل لك فيه نية؟ يسأل الإنسان نفسه حينما يريد أن يقدم على هذه الأعمال: هل هي لله أم للنفس فيها حظ؟ فكل عمل تريد أن تعمله تسأل نفسك: هل هو لله أم للنفس فيه هوى؟ هل للشيطان فيه نزغة؟ فيتثبت الإنسان، فإن كان لله أمضاه، وإن كان لغيره صحح نيته وأخلص قصده وعمله. وفي هذا يقول الحسن البصري رحمه الله: كان أحدهم إذا أراد أن يتصدق بصدقة نظر وتثبت، وقف عند همه، فإن كان لله فيه مضى، وإن كان لغيره تأخر. وجاء عن محمد بن علي رحمه الله: إن المؤمن وقاف متأني يقف عند همه ليس كحاطب ليل. فلا يتسارع الإنسان في الأعمال في هذه الحياة الدنيا ولو كان ظاهر ذلك من الأعمال الصالحة، حتى ينظر قبل أن يقدم عليه هل له فيه نية صحيحة أو لا. ولعلكم تذكرون حديث الثلاثة: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية، إنما هو رجل عالم ورجل جواد ورجل قارئ للقرآن أو مجاهد في سبيل الله، فهذا جاهد ليقال شجاع، وهذا قرأ ليقال قارئ، أو تعلم العلم ليقال عالم، وهذا أنفق من أجل أن يقال جواد. فحكم الله فيهم دخول النار قبل غيرهم، قبل السراق والزنات وأصحاب الجرائم والكبائر، نسأل الله العفو والعافية. فالمسألة ليست بالشيء السهل. قد يتصور كثير من الناس أن الذين يتوعدون بالعقوبة وأنهم على خطر وخوف هم أولئك الذين يقارفون ما يقارفون من ألوان الشهوات الظاهرة، وما علموا أن الشهوات الباطنة قد تكون أعظم وأشد خطرا من الشهوات الظاهرة. أليس الإنسان ينفق المال من أجل تحصيل المحامد؟ أليس الرجل قد يقدم في نحر العدو في شجاعة متناهية من أجل أن يقال شجاع، فيبذل نفسه من أجل قيلهم هذا؟ فهذا أغلى ما يملكه الإنسان، النفس والمال، ومع ذلك ضحى بماله ليقال، وضحى بنفسه ليقال، نسأل الله العفو والعافية، وهما أغلى ما عنده، النفس والمال. وكما قال الشاعر: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال، الجود يفقر والإقدام قتال. فيبذل الإنسان هذه الأمور التي هي أغلى ما يملك من أجل تحصيل شيء من حظوظ النفس الخفية، طلبا للمحمدة أو السمعة والرياء. فليس الهالك هو ذلك الإنسان الذي يتبع ما تمليه عليه نفسه أو ما يمليه عليه هواه من ألوان الشهوات من الفجور والمعاصي ومعاقرة الفواحش وما أشبه ذلك فحسب، بل إن الهلكة تقع أيضا بتلك النيات المختلة الفاسدة التي ربما كان صاحبها يفطم نفسه عن ألوان المتع من اللذات ومن النزه، أو من أكل الطيبات، أو الراحة والنوم، أو التمتع بألوان المتاع، وهو يعمل ويكدح ويواصل الليل والنهار، لكن ليس له في هذا نية، وقد ينفع كثيرا من الناس، ولكنه كالشمعة أو السراج الذي يضيء للآخرين ويحرق نفسه، نسأل الله العافية. وأما النظر الثاني فهو أثناء العمل، يحتاج الإنسان إلى مراقبة لله وهو يعمل، ونحن نصلي نراقب الله في صلاتنا، في ركوعنا وسجودنا وما نقوله فيها، نراقبه في صيامنا، لا نتكلم بكلام ينافي الصوم، ولا نفعل فعلا يخدشه. وحقيقة الصيام كما بين عليه الصلاة والسلام ليس الصيام عن الطعام والشراب، إنما الصيام عن اللغو والرفث. ونحن حينما نقوم بعمل من الأعمال الدعوية أو الأعمال غير الدعوية مما يحبه الله ويرضاه، أثناء العمل نصحح النية ونتابع، فإن القلب كثير التقلب، ولذلك سمي بالقلب، سمي القلب لأنه كثير التقلب، كما سمي بالفؤاد أيضا لكثرة تفقده أو توقده بالخواطر والأفكار والإرادات. فيبدأ الإنسان بنية صحيحة ثم تجد قلبه يتقلب عليه، ف فيحتاج إلى ملاحظة دائمة أثناء العمل. الذي يتكلم يلاحظ نفسه عند الكلام، والذي يعمل يلاحظ نفسه عند العمل، والذي يكون حتى في أعماله المباحة يلاحظ ويراقب نفسه عند القيام بهذا العمل المباح. فالعبد إذا كان في طاعة يتفقد عمله، هل جاء بأركانه وشروطه وواجباته وما أشبه ذلك؟ وإذا كان في معصية ينزجر ويكف ويتذكر نظر الله إليه. وإذا كان الإنسان في أمر مباح فإنه يشكر الله على هذه النعم التي أولاه إياها. إذا كان يأكل يتفكر في هذا الطعام الذي يأكله كيف وصل إليه، فلينظر الإنسان إلى طعامه وكيف حرمه كثير من الناس، وما يشتمل عليه هذا الطعام من ألوان العبر التي إذا نظر إليها الإنسان أحيت قلبه، فهذا نظر أثناء العمل. ويتفقد الإنسان أوقاته، لأن الإنسان في هذه الحياة مبحر مسافر، كيف تمر عليه أوقاته؟ كيف يقضيها؟ هذا اليوم منذ أن أشرقت شمسه ما هي المغانم والمكاسب التي حصلها فيه في 24 ساعة؟ كان يمكن أن يقرأ كم من القرآن؟ قديما كان بعض الصالحين يقرأ في اليوم الواحد 48 جزءا. طبعا القرآن 30 جزءا، فكان بيأتي فوق 30 جزءا ب18 جزء أخرى، وهذا مع عباداته ومع مباحاته ومع نومه. سبحان الله العظيم، كيف كانت البركة في الأوقات. الآن الإنسان ممكن يقضي كم من الساعات مع هواتفه أو مع مواقعه ومع أشغال أخرى كثيرة. في هذه الأوقات كم يمكنه أن يصلي فيها من ركعة لله؟ كم يمكنه أن يقرأ من صفحة في علم نافع؟ كم يمكنه أن يسبح من تسبيح وأن يستغفر؟ فيفكر في هذه الأوقات التي تصرمت منذ الليلة الماضية مثل هذا الوقت إلى الآن، ما هي مكاسبنا؟ ماذا عملنا؟ هذه أجازة مثلا قد انتصفت، ما الذي خرجنا به؟ ما هي الأعمال التي قمنا بها؟ ما الإنجازات التي حققناها؟ كم تكافئ من أيام هذه الأجازة التي قد تصرمت؟ فيتفقد الإنسان دائما نفسه وينظر في حاله وفي تقصيره وفي عمله حتى يلقى الله وهو على يقظة دون أن يكون غافلا، فيخترمه الموت ثم بعد ذلك يندم ولا ينفعه الندم. الأعمال التي يزاولها، هل هذا هو الأفضل والعمر قصير؟ أم هناك أعمال أفضل من هذه يمكن أن يتاجر فيها وبها مع الله عز وجل ليربح الربح الوفير في تجارته مع الله والتي لا يمكن أن تبور؟ التجارة مع الله لا تبور أبدا. وهكذا في كل شأن من شؤوننا في الكلام والمجالس، لربما كان الإنسان واعظا أو داعية أو خطيبا ويعلم الناس ويبين لهم الأشياء التي يحتاجون إليها، يبين لهم حكم الغيبة، وإذا جلس في المجالس ينطق لسانه في أعراض المسلمين من غير أن يرعوي. ينبغي على الإنسان أن ينظر في عمله فعلا ولا يغتر ولا يظن أنه يمكن أن يجتاز الصراط بظاهر التدين، والله يعلم حاله وما ينطوي عليه سره وقلبه وخبيئته. هذه أشياء الجميع يحتاج أن يراجع فيها نفسه، ولا يخلو أحد من ذلك، فإما مقل أو مستكثر. وقد قال بعضهم: عالجت الصمت عما لا يعنيني 20 سنة قبل أن أقدر عليه على ما أريد. وكان هذا الرجل لا يدع أحدا يغتاب أحدا في مجلسه، ويقول لجلسائه: إن ذكرتم الله أعمناكم، وإن ذكرتم الناس تركناكم. إذا أراد أحد أن يغتاب الناس قل له: يا فلان اتق الله، سبح، اذكر الله. ولو كان هذا من الصالحين أو من الخيرين فإن حدود الله لا يحابى فيها أحد، فينبغي على الجميع أن يلتزم أمر الله تبارك وتعالى ويجتنب نهيه، أن يلتزم أمر الله تعالى ويجتنب نهيه. وليس صلاح الإنسان في الظاهر أو جهوده التي يبذلها في سبيل الله تبارك وتعالى مسوغا وسببا لأن يفعل ما يريد. كيف الطريق إلى المراقبة؟ كيف نصل إلى المراقبة؟ هذه أيضا جزئية من الجزئيات المرتبطة بهذا الموضوع، على ما في الموضوع من بقية باقية أراني أصل إلى نهاية الوقت. وأقول: يبقى لنا مع هذه الوصية الثالثة وقفة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. كيف نصل إلى المراقبة؟ ما الطريق إليها؟ انتظرونا إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية بإذن رب البرية مع درس السبت القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. إلى ذلكم الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع الإشارة إلى أن وقت الدرس بعد أن كان دون 8 صار بعد 8، لأن وقت العشاء بدأ يرتفع والنهار بدأ يطول، وبالتالي بننتهي من صلاة العشاء عند 8:30 تقريبا كما بدأنا درسنا اليوم، فننتبه لهذا. ممكن 8:30، 8:30 إلى 5، بعدها 8:30، وهكذا. ونحمد الله على أننا مستمرون، ونحمد الله على فتح أبواب المساجد وعلى مثل هذه المجالس. والله نسأل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. فالأمر كما رأيت جد خطير، والناس هلك إلا العالمون، والعالمون هلك إلا العاملون، والعاملون هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. وهو معنى قول من قال: لو كانت إحدى قدماي في الجنة والأخرى خارجها أو على بابها ما أمنت مكر الله. فنسأل الله من واسع فضله أن يعاملنا بفضله، أن يعاملنا بجوده، أن يعاملنا بكرمه، وأن يغفر لنا وأن يعفو عنا وأن يستر زلاتنا يوم تبلى السرائر. نسأله سبحانه وتعالى أن يفرج الكروب وأن يستر العيوب وأن يغفر الذنوب. نسأله سبحانه وتعالى أن يفك أسر المأسورين. اللهم فك أسر أبنائنا وإخواننا ومشايخنا وعلمائنا في سائر البقاع والأصقاع يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم وارحم عبادك المستضعفين. اللهم عاملنا بفضلك وجودك ومنك وكرمك، وأرنا في المجرمين الظالمين عجائب قدرتك، وسلط عليهم سيف انتقامك، واسلبهم إمهالك، نصرة لدينك ونصرة لأوليائك، واشف بذلك صدور قوم مؤمنين. يغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.